أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
حاصل ما تقدم في الجهتين السابقتين بالنسبة للجهة الأولى التي وقع الحديث فيها عن الحكم الوضعي، ثبت لدينا القول بعدم اللزوم ما دام الطرف الآخر لم يجز العقد، فمجرد كون الطرف الأول أصيلا أو أجاز العقد لا يلزم العقد من قبله، فله أن يتراجع. طبعا على تفصيل ذكرناه بحسب مقتضى الصناعة، وإن كان الالتزام به فتوائيا مشكلة. الجهة الثانية كان الحديث فيها عن الحكم التكليفي. عليكم السلام. بمعنى أن من انتهى العقد من قبله، يعني كان أصيلا أو أجاز، هل يجوز له أن يأتي بما يتنافى مع التزامه؟ كان يتزوج من أختها أو من أمها أو من بنتها وما شابه ذلك من الآثار. تقدم أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه فصل بلحاظ الحكم التكليفي بين القول بالكشف والقول بالنقل، فعلى القول بالنقل يجوز وعلى القول بالكشف لا يجوز. والماتن رحمة الله عليه على الرغم من كونه من القائلين بالكشف التزم بالجواز، واستثنى صورة واحدة، وهو فيما لو كان عالما بأن الطرف الآخر سوف يجيز. هذا خلاصة ماذا؟ ما تقدم. أما ما هو مقتضى التحقيق بناء على ما تقدم في الجهة الأولى من القول بعدم اللزوم، الأمر سهل باعتبار أنه مع عدم اللزوم له أن يتراجع، له أن يرجع، والرجوع طارة يكون باللفظ كما لو قال لا بعد أنا لا أريد، كذلك يكون بالفعل مع القصد إلى الرجوع. وإذا كان ملتفتا إلى حرمة الجمع بين الأختين مثلا، ومع ذلك أقدم على الزواج من الأخت الأخرى، هذا يكون تراجعا فعليا، يكون تراجعا عمليا، فالأمر حينئذ سهل. وأما لو تنزلنا وقلنا في مرحلة الحكم الوضعي نلتزم باللزوم وليس له أن يتراجع، بناء على النقل أيضا الأمر سهل كما ذكر الشيخ الأعظم، لأن هذه تصبح زوجة متى؟ من حين العقد. وتترتب الآثار متى؟ من حين العقد. والمفروض أنه قد تزوج من أخته. إنما الكلام بناء على الكشف من باب المراجعة لما تقدم في العام المنصرم. قلنا في الكشف اختلفت الأنظار إلى ثلاثة وجوه: الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي، والكشف الانقلابي. الكشف الحقيقي معناه أن السبب متأخر والمسبب متقدم. الإجازة سبب، والملكية مثلا في البيع مسبب. الإجازة حصلت الآن، لكن الملكية حصلت من حين العقد. ولأجل ذلك جاء بناء على نظرية الكشف الحقيقي مشكلة ما يسمى بالشرط المتأخر. من أمثلة الشرط المتأخر التي يذكرونها في علم الأصول الإجازة بناء على الكشف، المقصود الكشف الحقيقي، أن الإجازة حصلت في يوم السبت لكن الملكية حصلت متى؟ في يوم الجمعة. هذا ما نسميه ماذا؟ بالإجازة الحقيقية. النوع الثاني من الإجازة، النوع الثاني من الكشف، الكشف الحكم. كشف الحكم من اسمه واضح أنه هذا بحكم الكشف، هو ليس كشف. فالإجازة التي صدرت في يوم السبت تحقق الملكية في يوم السبت، ما في تقدم وتأخر. لكن الشارع حكم بأن نرتب الآثار من حين العقد، فهذا مآله إلى الكشف، هو بحكم الكشف، لذا أطلقوا عليه ماذا؟ الكشف الحكم. واضح إذن فكرة الكشف الحكمي. الإجازة أثرت في ما يترتب على العقد من الملكية أو الزوجية أو ما شابه ذلك من حين صدورها، لكن ما يترتب على هذا الأثر الملكية والزوجية حكم الشارع بأن نبني على ترتبه من حين العقد. هذا ما يسمى ماذا؟ بالكشف الحكم. النوع الثالث هو الكشف ماذا؟ الانقلابي. أيضا هذا من اسمه واضح، يعني هو في الواقع هو نقل لكن انقلب إلى كشف. فكما أن النقل الإجازة حينما تصدر تؤثر من حينها، في الانقلاب الأمر كذلك. الشارع المقدس حكم بتأثير الرضا من حين صدوره، لكن باعتبار أن المرضي والمجاز ما هو؟ العقد، والعقد كان متقدما. فهذه الإجازة في الحين تنقلب إلى ملكية ماذا؟ من حين صدور العقد. هذا هو أو هذه هي الوجوه التي ذكرت ماذا؟ في الإشارة. نرجع إلى ما نحن فيه. المفروض أننا تنزلنا عن الحكم الوضعي الذي ذكرناه في الجهة الأولى، وقلنا من قبل الأصيل أو الذي أجاز العقد لازم ليس له أن يتراجع. طيب، من ناحية الحكم التكليفي، هل يجوز له أن يخالف الآثار المترتبة على العقد؟ بناء على الكشف بتمام أنواعه، ولذا هذا الإشكال الذي سوف نذكره كما يبطل كلام الشيخ الأعظم يصلح مؤاخذة على التفصيل الذي ذكره الماتن، من أنه لو كان عالما ماذا فيحرم عليه. الكشف بتمام أنواعه ووجوهه حتى يكون قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود شاملا للعقد، شاملا لما نحن فيه، لابد أن يكون العقد قد تحقق. فإذا كان الأصيل الأول قد أوجب أو قبل، ما دام الأصيل الثاني لم يجز بعد فلا عقد في البيت. وبعبارة أخرى، القائل بالكاشف يقول بالكشف بعد تحقق العقد، أو بعبارة أدق، هذه العبارة عبر بها السيد الخوي، أن القائل بالكشف يقول بالكشف بعد تحقق العقد. هذه العبارة ليست دقيقة، لأنه نرى أن بعض القائلين بالكشف يقولون بالكشف حتى مع عدم تحقق العقد، منهم الماتن، منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد. فليس صحيح أن نقول لا ينبغي أن يقول بالكشف إلا بعد تحقق العقد. إذا ما في عقد بعد فلا يشمله أوفو بالعقود. فإذا لا يشمله أوفو بالعقود فلا كشف بعد. فذهب وفعل المنافي بأن تزوج من أختها مثلا، وتزوج من أختها زواجا بحسب الفرض تام الأركان والشرائط، فلا يوجد ما يمنع من صحته بما أنه تام الأركان والشرائط يشمله أوفو بالعقود. أما العقد الأول بعد لم يصبح عقدا لعدم إجازة الطرف الآخر فلا يشمله أوفو بالعقود. فإذا حتى لو قلنا باللزوم من قبله لا نقول بالحرمة التكليفية. وبهذا يتم الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي أثارها الماتن هكذا، أنه لو فرضنا قبل أن يجيز الطرف الآخر قام الطرف الأول وتزوج من الأخت زواجا تام الأركان والشرائط. جاءت الأخت الأولى أجازت العقد الأول، فهل نحكم ببطلان العقد الثاني على الأخت الثانية، أو نحكم بزوال محل الإجازة للعقد الأول؟ ملتفت جيدا؟ فإذا صورة المسألة هكذا: الفضول زوج شخصا امرأة وهذا قبل، قبل أن تجيز تلك المرأة قام وتزوج من أختها فصار عندنا عقدان، هل الزواج الثاني والعقد الثاني من الأخت يجعل الموضوع للإجازة في العقد الأول منتفيا أم لا؟ الإجازة للعقد الأول تبطل العقد الثاني. الماتن رحمة الله عليه اختار القول بأن الإجازة مبطلة للعقد الثاني. ليه؟ لأنه بناء على الكشف، لأن الماتن يأخذ بنظرية الكشف كما هو المشهور، وبما أنه يأخذ بنظرية الكاشف إذن بإجازتها الأخت الأولى بإجازتها صح عقدها من حين ماذا؟ صدوره، صارت زوجة من حين العقد، فزواجه من الأخت الثانية يكون باطلا. فعلى القاعدة فنلتزم ماذا؟ بالبطلان. طبعا صار هذا النظر بمقتضى ما تقدم واضح البطلان، بل نحن نعتقد أن الصحيح هو العقد الثاني، والعقد الأول فات فيه محل الإجازة حتى مع التزامنا بالكشف. ليه؟ لأن المفروض في الجهة الأولى أن العقد من قبل الأصيل الأول غير لازم، فله أن يتراجع بزواجه من الأخت الثانية يكون ماذا؟ قد تراجع. فبما أنه يجوز له أن يتراجع وله أن يتراجع، فلا يبقى محل الإجازة من قبل الأصيل الآخر. هذا واضح على المعنى، إلا أنه هناك تعليقة تفرد بها السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما يرتبط بهذه الجهة الثالثة، هذه ينبغي الوقوف عندها. عبارة الماتن هكذا يقول: نعم، إذا تزوج الأم، من الذي تزوج الأم؟ الأصيل الأول. تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة، أي من الأصيل الثاني، كشف عن بطلان ذلك. بطلان ماذا؟ يعني بطلان العقد الثاني وهو الزواج من الأم أو البنت. التفتنا؟ يعني في الواقع للجهة الثالثة يوجد أمثلة ثلاثة، أو فقل أمثلة أربعة: أن يكون العقد الثاني طرفه الآخر الأخت، لا قلنا أربعة لا ثلاثة، يكون الطرف الآخر الأخت. الثاني أن يكون الطرف الآخر البنت، تزوج ابنة من زوجه إياها الفضول. المثال الثالث أن تكون الأم، تزوج أم من زوجه إياها الفضول. بالمتن في هذه الأمثلة الثلاثة بماذا حكم؟ ببطلان العقد الثاني مهما كان، الأخت الأم البنت. هذا المهم، العقد الثاني ماذا يبطل؟ سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لو تنزل، لو نعم سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لو تنزل، وقلنا بمقولة المات، لأن هو أيضا يخالفه ويختار أن لا، الصحيح هو العقد الثالث وأن محل الإجازة يفوت. لكن لو تنزلنا وقلنا بمقولته، فهذه المقولة لا نقول بها على الإطلاق، يعني لا نقول بها في الأمثلة ثلاثة بتمامها. نقول بها في الأخت. ليش؟ لأنه عندنا دليل بحرمة الجمع بين الأختين، فعلى القول بأن الإجازة كاشفة فتكون الزوجة الأولى من؟ الأخت الأولى، فيكون عقده على الأخت الثانية باطلا، لأنه عندنا دليل يحرم الجمع بين الأختين. المثال الثاني أن يكون قد تزوج البنت فضولا، زوجه الفضول البنت، ثم قبل أن تجيز البنت تزوج من أمها. بناء على الكشف تكون هذه الأم يصدق عليها أنها أم الزوجة، أم الزوجة في عندنا دليل بأنها تحرم على الزوج. واضح الفكرة؟ الكلام في المثال الثاني، في المثال عفوا الثالث، كما لو تزوج من الأم فضولا، تزوج من الأم فضولا. قبل إجازة الأم قام وعقد على بنتها. الماتن مقتضى إطلاق كلامه أن عقده على البنت يكون باطلا، لأنها بنت الزوج، وبنت الزوجة تحرم عليه جمعا ومؤبدا مع الدخول بأمها، مش هكذا؟ يقول السيد الخوئي هذا الرأي نحن نخالفه، بنت الزوجة المسمات بالربيبة لا تحرم إلا مع الدخول. الآية في سورة النساء التي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فيهن حتى تحرم الربيبة لابد ماذا؟ من الدخول بأمها. أما في صورة عدم الدخول فيرى السيد الخوئي ماذا؟ أن الذي ينطبق عليه وأحل لكم ما وراء ذلك، أنه في هذه الآية وصدر الآية التي بعدها حرم الشارع المقدس 14 موردا، ما وراء ذلك يعني غير هذه الموارد هو حلال. من جملة غير هذه الموارد الربيبة إذا لم يدخل بها فهي حلال. فحينئذ هكذا نقول أنه المفروض تزوج فضولا ممن؟ من الأم. الآن الأم لم تجز بعد، فقام وعقد على ابنتها، والمفروض لم يدخل بالأم أصل الإجازة لم تصدر بعد، فأجازت الأم. ماذا يصدق على البنت؟ أنها ربيبة غير مدخول بأمها، وهي حلال له. فإذا كانت حلالا له فعقده عليها يكون صحيحا. عندما نصحح العقد عليها يبطل عقد الأم، لأن الأم تصبح أم زوجة، وأم زوجة تحرم وإن لم يدخل بابنتها. فإذا لو تنزلنا وتمشينا مع الماثل وقلنا أنه بناء على نظرية الكاشف الذي يبطل هو العقد الثاني للعقد الأول، لكن مع ذلك لا نقول بذلك على إطلاقه، يعني نقول بذلك في مثال الأختين، نقول بذلك فيما لو كانت المعقود عليها فضولا هي البنت، ولا نقول بذلك فيما لو كان المعقود عليها فضولا هي له. ما أدري واضح الفكرة؟ لأنه لا يوجد دليل، ما عندنا دليل. الربيبة تحرم إذا دخل بأمها، خب هذه ربيبة لم يدخل بأمها فتخرج عن الموارد 14 فتدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني التفت جيدا.
نفس الآية معيار الكشف أن يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وأحل لكم ما وراء ذلك. إذا قلنا بمثال الأخت وعقد على أختها أولا عفوا ثانيا وتلك كانت فضولا،
شو المشكلة؟ أنت تريد تتمسك بما سلف؟ لا، هذه ما سلف ناظرة إلى أنه قبل تشريع هذا الحكم.
وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أنه من عقد الأخت الثانية لم يصدق الجمع، لم يصدق الجمع وحل لكم ما وراء ذلك، بالتالي نفس الشيء بالصغير. يعني
كيف في الأختين؟ بناء على الكشف.
بناء على الكشف.
بناء على الكشف. الأخت الأولى تبين بعد إجازتها أنها زوجة من يوم الجمعة، تمام؟ والمفروض أنه عقد على الأخت الثانية في يوم السبت، فالأخت الثانية هي الداخلة على الأخت الأولى فيكون عقدها باطل.
قال تمسك بقيد الدخول بالأم، يعني بنفس الآية أنه لم يحصل بالعقد الفضول الأول، وبالتالي الدخول تمسك بنفس القيد. يعني
لا، مش مسألة. شوف نحن الآن في الخارج، الواقع الخارجي، متى تحرم الربيبة؟ دعك من هذا المثال. إذا دخل بأمها، إذا لم يدخل بأمها تحرم جمعا، يعني ما دام متزوج من أمها لا يجوز له أن يتزوجها. أما إذا طلق الأم أما إذا طلق الأم يجوز له أن يتزوج من
البنت. ينطبق على الأختين أيضا. تزوج الأخت الأولى يحتحرم عليه الثانية جمع.
بل.
تزوج الأخت الأولى يعني بالعقد والثاني تزوج من الحضور.
هذا الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من التفصيل بين هذه الأمثلة الثلاثة لا نوافق عليه. بناء طبعا كله بناء على التنزل، والأصل في الأمثلة الثلاثة لا نوافق عليه تقدمها، والسيد خوئي هكذا يعني بناء على التنزل، وأنه على مبنى الكشف يبطل العقد الثاني دون العقد الأول. نقول هكذا بحسب الفرض أن المعقود عليها فضولا بعد الإجازة يتبين أنها زوجة متى؟ من حين العقد. فكما أنه في الأم في العقد الثاني يبطل لأنها صارت أم زوجة، وكما أنه في الأخت العقد الثاني يبطل لأنها صارت أخت الزوجة، والأول حرام ذاتا والثاني حرام جمعا، كذلك في الثالث، لأن المفروض بإجازة الأم صارت الأم زوجة سابقة على العقد الثاني بناء على الكشف، يعني قبل أن يتزوج من ابنتها صارت هي زوجة له، بعد صيرورتها زوجة له، والمفروض العقد صار صحيحا حتى يصدق على بنتها أنه تزوج من أم زوجته، لابد أن نبطل هذا العقد ونصحح ماذا؟ العقد الثاني. والمفروض بناء على الكشف العقد الأول هو الصحيح، وبالاتفاق وبالإجماع أن العقد على البنت وإن لم يدخل بأمها حرام جمعا، فلا بد أن تبطل العقد على الأم حتى تصحح العقد على البنت، والمفروض أنه بناء على الكشف العقد على الأم كانت صحته سابقة، فهو الذي يمنع. فما أفاده الماتن رحمة الله عليه بناء على ما لو تنزلنا وكنا بمقولته صحيح في الأمثلة الثلاثة بلا فرق.
لو كان المورد انه تزوج بالبنت فضولا ثم تزوج بالام ثانيا عقد عليه ودخل بالام، فهون عندنا نحن دليل بالنص انه تحرم البنت في هذه الحاله بالعقد الفضولي.
نعم، هذا صار بحث اخر، ان ذاك يشمل يعني ذلك القيد الموجود في الايه يشمل ما لو كان الوطئ وطئ شبهة، يعني هذا الوطئ يكون بناء على نظرية الماتن يكون وطئ شبهة، فهذا يبتني على أن الفقيه ماذا يرى هناك، هل يوسع المدخول بها؟ يقول نعم، مقتضى الإطلاق أنه هذه مدخول بأمها. هناك بحث بحثناه سابقا أنه هل مدخول بأمها حتى لو كان بالزنا حتى لو كان بالشبهة، هذا تقدم سابقا مبتني على ذاك البحث. بعد هذا التفصيل في هذه المسألة لا بأس أن نقرأ المسألة لنرى هذه الجهات الثلاث. يقول: إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين، هذه ما فهم منه السيد الخوي أن مقصود من اللزوم يعني الحكم الوضعي، وأنه ليس له أن يتراجع. من كيف يكون لازما عليه؟ من حيث كونه أصيلا أو مجيزا، والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم، هذه الجهة الثانية الحكم التكليفي، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره، وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجري على الطرف الآخر أو لا؟ قولان أقواهما الثاني، يعني لا تحرم عليه تلك الآثار إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشف عن تحققها من حين العقد، فهذا صريح في أنه يقول بالكشف. نعم، الأحوط الأول، رغم ذلك احتاط استحبابا هذا بالأول لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة. الجهة الثالثة يقول: نعم، إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك، يعني بطلان العقد الثاني، وهذه الجهة الثالثة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية والثلاثين، إن شاء الله غدا في المسألة التي تليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
Thank you.